بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
أذكر المتن ونبدأ من الشيعة.
نعم. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: أصل 72 هوى، أربعة أهواء، فمن هذه الأربعة أهواء تشعبت 72 هوى: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله الشيعة هم الذين يزعمون أنهم يحبون أهل البيت ويتشيعون لعلي رضي الله عنه وذريته، ويعتقدون أنهم ظلموا حقهم، وأن الخلافة كانت لعلي رضي الله عنه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن علي رضي الله عنه هو وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة رضي الله عنهم سلبوها منه وغصبوها منه، فهم ظلمة وطواغيت، هذا اعتقادهم والعياذ بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق الحديث عن الطائفتين القدرية، سواء النفاة أو المثبتة، وكذلك عن المرجئة والإرجاء. والآن الفرقة الثالثة وهم الشيعة. الشيعة يزعمون على أنهم ينصرون علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأن علي بن أبي طالب كانت الخلافة له، وإنما الصحابة اغتصبوها منه وحولوها لأبي بكر. وهذا الكلام منهم افتراء على علي رضي الله عنه، وسبق في مناسبات مضت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي صبيحة يوم الاثنين، وكان في بيته مريضا يمرضه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبنته فاطمة رضي الله عنها، وكذلك عائشة أم المؤمنين بنت أبي بكر رضي الله عن الجميع. في هذا اليوم الذي هو يوم الاثنين، رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح وجهه مشرقا، فخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه والناس يترقبون أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما طل عليهم سألوه: كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا، أصبح بحمد الله بارئا. العباس رضي الله عنه كبير السن، وعلي شباب ما عنده تجربة، فقال له أي العباس لعلي بن أبي طالب: إني أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، وإني أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقوم من مرضه هذا، فاذهب بنا إليه نسأله عن هذا الأمر، يعني عن الخلافة، إن كانت فينا عرفنا، وإن كانت في غيرنا طلبنا منه أن يوصي بنا. هذا ما قاله العباس لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في صبيحة يوم الاثنين التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع ما قال علي. قال له أي علي بن أبي طالب: والله لن نسأله، لأننا لو سألناه ومنعنا إياها لن يعطون الناس بعده. وهذا يبين للعاقل على أن الصحابة رضوان الله عليهم لا يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلي بن أبي طالب عنده الحكمة ويعرف هذا، فيقول: لو سألناه عن الخلافة وقال ليست فيكم، ما يمكن أن يعطونا فيما بعد، ولكن اتركنا مثل غيرنا، إن جاءتنا الحمد لله، وإن لم تأتي الآن فتأتي غير هذا الوقت. هذا الكلام الذي قاله علي بن أبي طالب للعباس في نفس اليوم حينما ارتفعت الشمس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء بيّنوا قالوا أولا أن علي امتنع من السؤال. الأمر الثاني لو كان عنده وصية قبل هذا الوقت لقال للعباس كيف أسأله وقد أوصى إلي، ما في غير هذه القسمة، قسمة ثنائية ما في غيرها. أولا امتنع أن يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني لم يدعي على أن عنده وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الدعوة على الصحابة رضوان الله عليهم كلها كذب وافتراء. حينما مرض الرسول عليه الصلاة والسلام أسند صلاة الجماعة إلى أبي بكر رضي الله عنه فأمره أن يصلي بالناس وكان يصلي بهم. في فريضة تأخر قليلا فأقيمت الصلاة، فنظر أحد الصحابة فإذا هو لم يرى أبا بكر وإنما رأى عمر، فقال له تقدم فصلي بالناس. فلما تقدم وكان صوته جهوري رفع صوته بالتكبير، فلما سمعه الرسول عليه الصلاة والسلام من الحجرة قال يا أبا الله إلا أبا بكر، يا أبا الله ورسوله إلا أبا بكر. فتأخر عمر وجاء أبو بكر فتقدم فصلى بالناس. بعد أن انتهت الصلاة قال عمر لهذا الرجل ماذا صنعت بي؟ ظننت أن الرسول أمرك تأمرني أن يصلي بالناس. قال لا والله ما أمرني، ولكن لما نظرت في الموجودين ما رأيت أولى منك بالصلاة. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسند صلاة الجماعة إلى أبي بكر رضي الله عنه في حال مرضه. ثم فيها أحاديث أخرى أن امرأة جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تسأله شيئا فقال لها ترجعين بعد عام. قالت أرأيت إن لم أجدك؟ قال اسألي هذا، يعني أبو بكر. ثم أدلة أخرى أوردها العلماء يبينون على أن أبا بكر هو الأولى بالخلافة. حينما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وكان أمر المسلمين يهم الصحابة رضوان الله عليهم وخوفا من أن تحدث مشكلة، في نفس الوقت بادروا إلى البيعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال على سريره. فجاءوا لسقيفة بني ساعدة فوجدوا الأنصار قد اجتمعوا، فصار بينهم حديث، فقال الأنصار منا أمير ومنكم أمير، يعني من الأنصار أمير ومن قريش أمير. فقال أبو بكر رضي الله عنه في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام إن هذا الأمر في قريش وأن الناس لن يخضعوا إلا لقريش. بعد هذا ماذا قال أبو بكر؟ كان معه أبو عبيدة وعمر بن الخطاب، فقال أبو بكر أختار أنا لكم أحد الرجلين، إما عمر وإما أبو عبيدة. ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال لم أكره من أبي بكر إلا هذه الكلمة، كيف أتأمر على رجل فيهم أبو بكر؟ قال بل أنت أولى بذلك، أمدد يدك لأبايعك. فبايعه ثم بايع الآخرون جميعا. هذه البيعة الأولى. ثم بعد ذلك صارت البيعة في المسجد. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يمتنع من البيعة، هو تأخر في البيعة وسنذكر السبب. الشاهد من ذلك على أن الصحابة رضوان الله عليهم بايعوا جميعا أبا بكر رضي الله عنه، وكان علي بن أبي طالب يحضر مجلسه وينفذ الأوامر التي يقولها أبو بكر رضي الله عنه، ولم يحدث بينه وبينه خلاف مطلقا. الصحابة رضوان الله عليهم لا يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا سئل علي بن أبي طالب هل أوصى لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا، إلا كتاب الله وما في جراب سيفي هذا. فأخرج ورقة في جراب سيفه فيها الديات بعض الأمور. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يدعي الوصية، هذه الوصية كلها من زخرفة عبد الله بن سبا اليهودي الماكر الذي أراد أن يثير الفتنة بين الصحابة، فهو الذي ادعى الوصية. وعمر بن الخطاب وأبو بكر رضي الله عليه ابن أبي طالب رضي الله عنه لم يدعيها، ادعى هذه الوصية، والوصية هذه كذب، لأن علي بن أبي طالب بنفسه كما سمعنا قال لم يوصى لأحد بشيء، إنما أوصى بكتاب الله، ثم ما كان في جرى بسيفه، أي الشيء الخاص هذا الذي ذكره. ثم الصحابة رضوان الله عليهم لا يمكن أن يخالفوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فلو أن هناك وصية أو أمر بأن تبايعوا علي بن أبي طالب لا يمكن أن يتخلف أحد، ولا يمكن أن يخالفوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن هنا قال العلماء أن الصحابة اختاروا أبا بكر ليدل ذلك على أنهم على المستوى اللائق بهم، بحيث أنهم لم يختاروا إلا أفضلهم. ولهذا بين العلماء على أنه ليست هناك وصية، وإن كان بعض أهل السنة يقول هناك وصية لأبي بكر، ولكن الصحيح ليست هناك وصية لا لعلي ولا لأبي بكر ولا لأحد بعينه. ولهذا قال العلماء لو أنه كانت هناك وصية لأبي بكر لبايعه الناس ولن يخالفوا، لكن سيقولون ليس هو أفضل الصحابة، وإنما الرسول هو أوصى بالخلافة له، فما استطاعوا أن يتركوا أمره. فهمتم هذه يا طلاب العلم؟ يقولون ليست هناك وصية، لأنه لو كانت هناك وصية لأبي بكر وبايعه الناس على ضوء وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لقال الآخرون ليس أبو بكر أفضل من الصحابة جميعا، ولكن لما أوصى له الرسول لم يسع أحد أن يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن ترك الأمر ليختار الصحابة أفضلهم، فأجمعوا على خلافة أبي بكر رضي الله عنه. علي بن أبي طالب تأخر 6 أشهر عن البيعة العلنية، ولكنه يحضر مجالسه، مجالس أبي بكر، وينفذ جميع الأوامر التي يذكرها والتي يطلبها. وإنما كان هناك سبب، وهو أن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها طلبت من أبي بكر الخمس الذي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر يقول هذا الخمس والفيء الذي أفاءه الله عز وجل على رسوله أنا لا يمكن أن أخالف ما عمله الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك. كيف الذي يعمل؟ أن لأهل البيت أن يأكلوا من هذا الخمس الذي أفاء الله به على رسوله، وليس لهم أن يتمولوا شيئا من ذلك، وإنما يعطون كفايتهم من بيت المال، وبقي الأمر كذلك. فكأن فاطمة سار في نفسها شيء، فعلي بن أبي طالب أراد أن يعزيها في أبيها حتى لا يخالفها، ثم هي بعد 6 أشهر توفيت. بعدما توفيت هذا المال بقي على هذه الحالة حتى جاءت الخلافة إلى علي بن أبي طالب، ولم يخالف ما عمله أبو بكر وعمر وعثمان، بل كان ينفذ فيه ما كان ينفذ الخلفاء قبله، ولم يجعلوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثا، لأنه قال عليه الصلاة والسلام ما تركناه صدقة، ما تركناه صدقة، ليس هناك ميراث يؤخذ مما خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا على أنه بعدما مضت هذه الفترة وتوفيت فاطمة رضي الله عنها، وقد كانت حينما كان الرسول عليه الصلاة والسلام في مرضه وهي عند عائشة في بيتها، سارها الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء فبكت، الحديث صحيح البخاري، يعني ألقى إليها شيء كلمات سرا فبكت، ثم بعد قليل ألقى إليها كلمات أخرى سرا فضحكت، فسألتها عائشة لماذا أولا كنت بكيتي ثم بعد ذلك ضحكتي؟ فقالت أخبرني الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سيتوفى، يعني أجله وصل فبكيت، ثم سارني وقال أنت أول من يلحق بي فضحكت. ففاطمة رضي الله عنها لما كان هذا وضعها تأخرت البيعة من علي، البيعة العلنية، ثم بعد ذلك وقف على المنبر ودعا الناس وبايع أبا بكر أمام الناس بالحديث صحيح البخاري. الشيعة، وينبغي أن نقول الرافضة، لأن الشيعة في الأصل وشيعة الرجل هم أنصاره، أهل السنة جميعا أنصار علي بن أبي طالب، أهل السنة كلهم ينصرون علي بن أبي طالب رضي الله عنه على الحق. من الذي قتل علي بن أبي طالب؟ سيأتينا الخوارج الذين سيأتون بعد ذلك، هم الذين قتلوا علي بن أبي طالب. لماذا قتلوه؟ بفهمهم الخاطئ، عملوا اجتماع وقالوا لابد أن نقتل علي بن أبي طالب ومعاوية وعمر بن العاص، لأنهم يقولون هذه الحروب التي صارت بين الناس بسبب هؤلاء. فخططوا هذا التخطيط ونجح. من هو الذي قتل علي بن أبي طالب؟ عبد الرحمن بن ملجم. ولما جاء وضربه بالسيف وهو ينبه الناس للصلاة، صلاة الفجر، ضربه بالسيف في رأسه حتى انخلع على لحيته، ولهذا قد قال له الرسول عليه الصلاة والسلام كيف إذا سقط هذا على هذا، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى. فقتله، وقتله لماذا؟ يتقرب به إلى الله، هكذا يدعي كما سيأتينا في الفقرة الثانية. الشاهد من هذا على أن ما سمعتم وأن الرافضة ادعوا أنهم يحبون آل البيت فهم لا يحبونهم المحبة الصادقة، وإنما أهل السنة هم الذين يحبون أهل البيت وينفذون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قاله الله عز وجل في كتابه ما سألتكم عليه من أجر إلا المودة في القربى، فهم يكرمونهم ويحترمونهم ويقدمون لهم حقوقهم. وأما هذه الدعوة فهي باطلة من هؤلاء، لا أصل لها إلا الهوى. نسمع في الفقرة الثانية عن الخوارج.
أحسن عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: والخوارج هم الذين يخرجون على ولي الأمر بالسيف إذا حصل منه خطأ لا يصل إلى حد الكفر، ويشقون عصا الطاعة ويكفرون المسلمين بالكبائر التي دون الشرك. فمذهبهم يتكون من شيئين: الأول الخروج على ولاة أمر المسلمين وشق عصا الطاعة، الثاني تكفير مرتكب الكبائر التي دون الشرك. يحكمون على الزاني بأنه كافر، وعلى السارق بأنه كافر، وعلى آكل الربا بأنه كافر. هكذا مذهب الخوارج، وهو مذهب الغلو والتشدد والعياذ بالله، ويحملون السيف على المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: يقاتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان.
من أخرج الحديث هذا؟
أخرجه البخاري ومسلم.
هذا كلام البخاري ومسلم، هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخوارج يقاتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإيرام. فهؤلاء الخوارج هم الذين يشقون عصا الطاعة. نسمع الآن هذا التعبير: هم الذين يخرجون على ولي الأمر بالسيف إذا حصل منه خطأ لا يصل إلى حد الكفر. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه كما في صحيح مسلم: لا يجوز الخروج على الإمام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. لا يجوز للمسلمين أن يخرجوا على إمامهم إلا أن يرتكب كفرا بواحا، يعني لا شبهة فيه. ثم قال في الأحاديث الأخرى: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نضرب مثال بالعلماء الكبار الذين طبقوا هذه القاعدة. الإمام أحمد بن حنبل كلكم تسمعون عنه الذي لم يقرأ يسمع عن الإمام أحمد بن حنبل. المحنة التي كانت في عهد المأمون ثم تبعه المعتصم، حمل الناس على كلام الجهمية، الجهمية الذين أول من أنكروا أسماء الله وصفاته، وأول من قال بأن القرآن مخلوق، وأدخلوا على الناس هذه العقائد الفاسدة الباطلة. المأمون اعتنق هذه الفكرة منهم لأنهم قدموا شبه، وهذه الشبه دخلت عليه وراجت عليه وعلى من معه. الشبه يقول أن القرآن مخلوق، والقرآن كلام الله عز وجل الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي تكفل بحفظه إلى قيام الساعة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم في 23 سنة مفرقا، وحينما قال القائلون لماذا لم ينزل جملة واحدة مثل الكتب السماوية السابقة، الله عز وجل قال كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فهذا القرآن كلام الله، والله قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله الذي يسمعه ما هو؟ هو القرآن. هل يسمع كلام الله من الله مباشرة؟ هذا لا يمكن، وإنما يسمع كلام الله القرآن الذي أنزله الله عز وجل على رسوله، ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغه ولم ينقص منه حرف واحد، وسيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن يأتي الوقت الذي يرفع فيه هذا الكتاب. هذا القرآن كلام الله. الشبهة التي أدخلوها على هؤلاء يقولون الكلام لا يعرف إلا من الأشخاص الذين نشاهدهم، وعند الإنسان لهات ولسان وحنجرة فهو الذي يتكلم. فنحن لو أثبتنا لله الكلام فقد شبهنا الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. هذه القاعدة صحيحة، من شبه الله بخلقه فقد كفر، لأن الله ليس كمثله شيء. ولكن ما ثبت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات لله عز وجل نثبتها كما أثبتها الله لنفسه. وكررنا عليكم آية لأنها واضحة في المعنى يفهمها كل من سمعها. الله قال في كتابه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إذن المخلوق يسمع ويبصر، المخلوق يسمع ويبصر، والله عز وجل أثبت لنفسه السمع والبصر على أساس ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. يدل على ذلك هذه الآية الكريمة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تقول عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله فوق سبع سماوات. إذن الإنسان يسمع والله عز وجل يسمع، فهل فيه مشابهة بين سمع الخالق وسمع المخلوق؟ الله سمع هذه المرأة من فوق سبع سماوات. نحن لا نصيح بهذه الحديدة أمامنا كما تشاهدون إلا عند الجدار، هناك ما يسمع. والله عز وجل سمع تلك المرأة وهي تشكو ضعفها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت عائشة كما سمعتم سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة. المجادلة عندها في الحجرة، حجرة الرسول يمكن 4 متر في 4 متر، بعض الكلام لا تسمعه عائشة وسمعه الله فوق سبع سماوات. إذن هل هناك مشابهة بين صفات الخالق وصفات المخلوق؟ لا مشابهة على الإطلاق. فالله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء بما شاء، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. أولئك خالفوا هذا، لما خالفوا هذا حملوا الناس بالقوة، لأن القوة أصبحت بأيديهم. فكان الرجل الذي يقول القرآن مخلوق يقربونه يوظفونه يكرمونه يعطوه كل شيء، والرجل الذي يمتنع إما يقتل وقتل عدد من العلماء، وإما يسجن، وإما يضرب، وإما يبعد بأي وسيلة من الوسائل. أحمد بن حنبل ممن امتحن في هذه القضية، قتل قبله من قتل من العلماء، لأنهم لما طلبوا منهم أن يقولوا القرآن مخلوق قالوا هذا لا يمكن أن يقال. لماذا؟ لأن الله عز وجل وصف نفسه بالكلام، والله يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن قال هذا القول فيقول هذا القول كفرا، لأنه يقول أن صفة من صفات الله مخلوقة، والله عز وجل قال في كتابه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن القول كفر الذي يقول القرآن مخلوق والقرآن صفة من صفات الله عز وجل، فقوله هذا كفر لأنه قال أن صفة من صفات الله مخلوقة. هذا القول كفر، يبقى القائل هل يكون كافرا أو غير كافر؟ القائل كما قال العلماء لا يمكن أن يحكم عليه بالكفر إلا بعد أن تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. هؤلاء شبهوا على المأمون وبعده على المعتصم، وهذه الشبهة دخلت في رؤوسهم، وهم يريدون أن ينزهوا الله عز وجل عن صفات المخلوقين، ولكنهم أخطأوا الطريق. الإمام أحمد حينما سجنوه وكان يدعو أن لا يقابل المأمون، وجت مصادفة جاء الأجل توفي المأمون فأحضره في وقت المعتصم الذي صار الخليفة بعده، جاءوا به في قيوده، وكان يسأل السجان لأنه ما يدري الناس ماذا يصنعون، هو في داخل السجن من فترة، يسأل السجان يقول كيف أحوال الناس؟ فكانوا يقولون له إن الناس قد أشهروا أقلامهم، ينتظرون كلمة منك تقولها حتى يطير النبأ في العالم. فالإمام أحمد عصمه الله، لأنه لو قال لهم اخرجوا على المعتصم لن يتخلف أحد، لكن ستقتل أمة بدون ذنب، ستسفك الدماء، وهذا شيء مجرب، لا يمكن أن الرئيس الذي يرتكب خطأ وأنه أصبح لا يصلح لا يمكن أن يقبل منك أن تقول له والله خلك تتباعد شوي نجيب واحد أحسن منك يجلس على هذا الكرسي يحكم الناس، هذا لا يمكن، بل سيقتل الناس كلهم الذي أمامه. فالله عز وجل عصمهم، أولا تمسك كما سمعتم بالحديثين، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلم يطعهم بأن يقول القرآن مخلوق. قال له المعتصم يا أحمد قل القرآن مخلوق وأنا فك القيود بيدي، لأنه جاء به يرسل في قيوده، تعرفون القيود حديد، فقال له تأتيني بآية أو حديث، آية من كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجد. فماذا قاله؟ قال أضربوه قطع الله أيديكم، ضربوه الضرب المبرح حتى أغمي عليه، ولكنه امتنع، لم يطيعهم في المعصية ولم يخرج عليهم، لأنه لو قال أخرجوا عليهم لم يتأخر أحد، ولكن الخروج فيه سفك دماء، وعندهم شبهة، يعني ما كان الكفر بواحا بحيث أنه لا شبهة فيه، عندهم شبهة، هذه الشبهة لقنها لهم هؤلاء فأضلوا بها. فالإمام أحمد طبق القاعدتين، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وليس خروج على الإمام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. الخوارج هؤلاء لا يعرفون هذه القواعد، وإنما عندهم كما سمعنا الأمثلة أن من ارتكب معصية دون الشرك فهو كافر، الذي يزني كافر، والذي يشرب الخمر كافر، والذي يرتكب المعصية الكبيرة كافر. بعض الناس يظنون أن هذا الفكر انتهى، ونحن نكرر هذا الكلام ونقول هذا الفكر له ورثة وله من يقوم به وله من يؤلف فيه الآن في هذا الوقت الكتب تكتب وتنشر في أن القرآن مخلوق، والرسائل تكتب في أن مرتكب الكبيرة فاسق وأنه في النار مخلد في النار. يعني أناس الآن على مستوى في العلم عند من هم عندهم يكتبون هذه الكتب وينشروها بين الناس، يقولون عن أصحاب المعاصي أنهم فساق وأنهم مخلدون في النار، ويقولون عن كلام الله أنه مخلوق. فينبغي لطالب العلم أن يفهم هذا، هذه الأفكار كلها من ذاك التاريخ أم الذين بدأوها وعملوها ماتوا ولكن ورثتهم ما زالوا ينشرونها بين الناس إلى هذه اللحظة. يعني من أخبارهم ومن أعمالهم التي يعملونها أولا تكفير العصاة، وهذا مخالف لما في كتاب الله. الله يقول عن الزاني والزاني والزانية فاجلدوهم 80 جلدة، الزاني والزانية وهي كبيرة من الكبائر، ما قال اقطعوا رؤوسهم إنما قال يجلدون 80 جلدة. وقال عن السارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، لو كانوا مرتدين وكفارا لأمر بقتلهم. إذن هم لم يحتجوا لا بالقرآن ولا بالسنة، وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذه الأفكار المنتشرة بين الناس ما زالت إلى وقتنا الحاضر، وينبغي لطلاب العلم أن يكونوا على بصيرة من دينهم وأن يعلموا أن هذه الأفكار موجودة بين الناس. وعندي أناس أنا أشاهدهم الآن من البلدان الذي يقول أصحابها ويؤلف أصحابها الكتب في القول بخلق القرآن وفي تكفير العصاة وأنهم مخلدون في النار. اتفضل يا أخي.
أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم: يقاتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان، ما عهد في التاريخ أن الخوارج قاتلوا الكفار أبدا، وإنما يقاتلون المؤمنين دائما وأبدا.
نعم. في واحد البارح كان يسألني عن الخوارج من هم، كان يريد ناس مكتب عليهم يعني في وجيههم خارجي، ما في شيء من هذا النوع في أعمال. إذن الذي تجده يقول الذي يشرب الخمر كافر، والذي يتعامل بالربا كافر، والذي يسرق كافر، كل واحد تسمعه يقول هذا القول فهذا قول الخوارج، لأن الله عز وجل قال في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل معصية دون الشرك تحت مشيئة الله إن شاء الله عفى عن صاحبها من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. هؤلاء الخوارج وافقهم المعتزلة. الخوارج يعني كلامهم صريح، يقول من ارتكب كبيرة فهو كافر، يعني الكلام صريح وهو افتراء ومخالفة لكتاب الله وسنة رسوله. لكن المعتزلة يقولون لا، من ارتكب كبيرة في الدنيا زنى أو شرب الخمر أو سرق هذا خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، فأصبح في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، لا هو كافر ولا هو مؤمن. هذه المنزلة بين المنزلتين هي التي اختص بها المعتزلة. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: المعتزلة شاركوا جميع الطوائف الضالة لكن في خصلة هذه اختصوا بها ولم يشاركوا فيها أحد، وهي قولهم بالمنزلة بين المنزلتين. إنسان ارتكب معصية خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. طيب ما هي معاملته في الدنيا وما هي معاملته في الآخرة؟ الخوارج يعاملون مرتكب الكبيرة في الدنيا والآخرة سواء، كافر كافر، في الدنيا لا يرث ولا يورث ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. الخوارج المعتزلة لا، يقولون في الدنيا يعامل معاملة المسلمين، إذا مات يغسل ويكفن ويصلى عليه ويرث ويورث، هذه معاملته في الدنيا. طيب إيش معاملته في الآخرة؟ معاملته في الآخرة لابد أن ينفذ فيه حكم الوعيد. ما هو حكم الوعيد؟ الله توعد على هذه المعصية بالنار، فيجب على الله عندهم أن يدخله النار، يجب على الله أن يدخله النار. طيب إذا أدخله النار هل يخرج منها؟ لا، طيب إذا قيل لهم في أحاديث متواترة في الشفاعة ورسول قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، قالوا أخبار الحديث هذه كلها أخبار آحاد لا يثبت بها حكم مطلقا، إذا ردوا السنة. قيل لهم في القرآن آيات في الشفاعة، فكيف يعني والقرآن متواتر ما تنكرونه؟ قالوا صحيح القرآن متواتر لكن دلالته ظنية، دلالته ظنية، معنى ذلك أنهم لا يستدلون لا بكتاب الله ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالسنة يردونها مطلقا والقرآن يقولون دلالته ظنية، وإن كان ثبوته قطعي وأنه ثابت عن الله عز وجل لكن دلالته ظنية. إذن ما معنى الشفاعة هذه في القرآن؟ يعني لابد أن تعملوا لها مخرج ما تلغوها. قالوا هذه الشفاعة في ناس دخلوا الجنة، لكن الجنة درجات، فهذا الذي يستحق يشفع فيه بمعنى أنه يرفع من درجة إلى درجة، هذه الشفاعة عندهم في القرآن، يعني أهل الجنة هم أنفسهم، والإنسان في الآخرة يريد الجنة ولو كان في الطرف خلاص يريد الجنة بس، ما يهم الدرجات الأخرى، يعني إذا نجى من النار هذه الغنيمة الكبرى عنده. فهم يقولون هذه الشفاعة في القرآن معناه أنها ترفع درجة هذا من درجة إلى درجة، وهذا معنى الشفاعة في القرآن. يخفين هذا؟ تفضل.
أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره.
تعرفون أهل السنة والجماعة في التفضيل بين الصحابة، الله عز وجل ما جعل الناس على درجة واحدة، لأن هذا ما يكون فيه عدل لما يكون على درجة واحدة وأعمالهم مختلفة. والله عز وجل قال في كتابه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. إذن الصحابة يتفاضلون، الذين أسلموا قبل الفتح في أيام المحنة على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى من دخل في الإسلام وعذبوا وأخذت أموالهم وأخرجوا من ديارهم، هؤلاء يختلفون عن الذين أسلموا فيما بعد، لأن الأمور خفت على المسلمين فيما بعد. والله يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. يعني الصحابة كلهم وعدوا بالجنة، والصحبة لا يعادلها أي عمل، لأن من رأى الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كمن لم يره. إذن الصحابة رضوان الله عليهم يتفاضلون، وحينما حدث الخلاف بين خالد بن الوليد وبين من الصحابي الآخر عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف من الأولين الذين سبقوا للإسلام، وحدث خلاف بينه وبين خالد، وخالد كما تعرفون أنه سيف الله المسلول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في فرق بين الاثنين من حيث الإسلام والسبق إليه، خالد من مسلفة الفتح وهذا من السابقين. حدث خلاف بين الاثنين، وكما تعرفون هم بشر ليسوا معصومين، فحدث الخلاف خصام بين الاثنين، فكأن خالد سب من؟ عبد الرحمن بن عوف. نسمع ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الرسول: لا تسبوا أصحابي. طيب خالد من أصحاب الرسول وهو ينهى عن سبه لعبد الرحمن بن عوف، لماذا؟ لأنه سبق. ثم قال: لو أنفق أحدكم، ويعني بهم الصحابة الذين أسلموا بعد الفتح، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام. الخلفاء الأربعة على هذا الترتيب الذي سمعنا عند أهل السنة والجماعة، فأولهم أبو بكر فهو أفضلهم بالإجماع، ثم يليه عمر، ثم يليه عثمان، ثم يليه علي. هذا الترتيب عند أهل السنة والجماعة. وإن كان في خلاف بين عثمان وعلي، لا من ناحية الخلافة، الخلافة متفق عليها، لأن 12,000 الذين بايعوا عثمان وعلي منهم رضي الله عنه وأرضاه. لكن في قضية الفضل في خلاف بين العلماء بين الاثنين. فالشاهد المؤلف يقول: من قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، يعني على جميع الصحابة، ولم يتكلم في الباقين من الصحابة إلا بخير، فهذا من أهل السنة والجماعة. إذن أهل السنة والجماعة التفضيل عندهم على هذا القياس، أي على ترتيب الخلافة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم الصحابة. في الكتب لطلاب العلم يرجعوا إليها، يعني العشرة المبشرون بالجنة، والعشرة منهم هؤلاء الأربعة. فالشاهد من هذا على أن من وقف هذا الموقف فهو من أهل السنة والجماعة، ومن خالف هذا وقال مثل ما قال الرافضة فهو مخالف لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أثنى على الصحابة، أثنى عليهم في كتابه: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم، ثم قال: وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. الله أثنى عليهم وهو يعلم أنهم سيختلفون، أليس كذلك؟ الله يعلم أنهم سيختلفون، فلماذا أثنى عليهم؟ أثنى عليهم لعلمه بهم وأنهم يستحقون ذلك الثناء، لأنهم هم الذين نشروا هذا الدين في العالم الإسلامي، نشروا الدين في الشرق والغرب، هم الذين قدموا أنفسهم في سبيل الله، أنفسهم وأموالهم، فلهم منا الثناء. وهذا الذي يجب على المسلمين، أن يثنوا على الصحابة وأن يدعوا لهم بدل ما يسبوهم ويشتموهم ويلعنوهم. تجد الرافض يلعنون أبا بكر وعمر ويقولون صنم قريش، هل هذا يجوز لهم بقول مثل هذا القول؟ هكذا يقولون. فينبغي للمسلم أن يحافظ على عقيدته، وأن يعلم أن حقوق الصحابة واجب عليه أن يكرمهم وأن يعطيهم حقوقهم، وهم ليسوا في حاجة إلينا، يعني الذي يسبهم لا ينقص من حقوقهم شيئا، بل هذا رفع لهم رضي الله عنهم وأرضاهم، والخسارة هي عليه وليست عليهم. نسمع التعليق على هذا الكلام، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم، هذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للشيعة. فأهل السنة والجماعة يقدمون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، والشيعة يقولون: علي هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلافة الثلاثة باطلة، ويكفرون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما.
هذا قولهم، وهذا مخالف لما ذهب إليه السنة والجماعة، وذنبهم عليهم كما يقال. هذا الكلام الذي يقولون في هؤلاء ويحكمون عليهم بهذا الحكم، أمرهم إلى الله عز وجل هو الذي سيحاسبهم ويعاقبهم. وهذا الدين ما نشره إلا الصحابة رضوان الله عليهم بدمائهم وبأنفسهم، وبلغوه إلى الناس جميعا. نعم.
قوله رحمه الله: ولم يتكلم في الباقين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بخير وثناء عليهم رضي الله عنهم ودعا لهم، بدل أن يلعنهم كما تلعنهم الشيعة، أو يذمهم كما يفعل بعض الناس، يذم بعض الصحابة رضي الله عنهم، أو يتكلم في الصحابة رضي الله عنهم، مع أن الواجب العكس، الواجب الثناء عليهم ومدحهم وعدم الدخول في حقهم وتخطئة أحد منهم، لأن الله رضي الله عنهم ومدحهم في آيات كثيرة، والرسول صلى الله عليه وسلم مدحهم ورضي عنهم. والذي يتكلم في الصحابة رضي الله عنهم أو في أحد منهم يكون من أهل الضلال، ويكون مخالفا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في حق الصحابة رضي الله عنهم، فلا يجوز أبدا الدخول في حق الصحابة رضي الله عنهم، لا في أفرادهم ولا في جماعتهم، إلا بخير، لما لهم من الميزة على الأمة، فهم خير القرون وأفضل القرون بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني، يعني القرن الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم خير القرون. ولم يتكلم في الباقين لا في أفرادهم ولا في مجموعهم إلا بخير. قوله: فقد خرج من التشيع أوله وآخره، من قدم الخلفاء الأربعة على ترتيبهم وأثنى على بقية الصحابة رضي الله عنهم، فهذا مذهب أهل السنة وفيه البراءة من التشيع.
هو كما قال الشارح كما سمعتم، وإذا كان الله عز وجل أثنى عليهم في كتابه وهو يعلم أنه سيحدث بينهم ما يحدث، وحدث الخلاف بينهم، وأهل السنة والجماعة كلهم مجمعون على أنه لا يجوز لأحد أن يتكلم فيما حدث من الخلاف بين الصحابة جميعا ولا يكون حاكما بينهم، وإنما هم اجتهدوا، المصيب له أجران والمخطئ له أجر ومعفون عن خطئه، فلا يجوز للإنسان أن يتكلم لا في فرد منهم ولا في جماعتهم. فالمسلم الحق يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى مذهب أهل السنة والجماعة، فيرجع إلى ما قاله فيهم، وأنه يجب الكف عما حدث بينهم، ولا يجوز لك أن تكون حاكما أنت على أولئك الذين سبقوك والذين هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تحكم بينهم؟ من تكون أنت حتى تتكلم فيهم وتحكم على هذا مخطئ وهذا مصيب؟ هذا لا يجوز لأحد أن يدخل فيه أبدا، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، ولا إما الكبار كلهم يقولون بهذا القول، لا يجوز لأحد أن يدخل لسانه وأن يتكلم في الصحابة لا في الأفراد ولا في الجماعات. نعم.
صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره. ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب سنة.
هو كما تسمعون رجع لما سبق من أقوال الفرق، فهو يتكلم عن الإرجاء، فيقول: من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره. لأن بعض المرجئة يقول الإيمان هو القول باللسان والتصديق بالقلب والأعمال ليست داخلة في الإيمان، وكلامهم هذا مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وألف العلماء كتب كبيرة وجمعوا فيها النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والآيات الواردة في هذا الباب في أن الأعمال من الإيمان. وهو يقول: من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، لأنه لا يزيد وينقص إلا بالأعمال، يعني يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالإنسان الذي يعمل الأعمال أعمال الخير إيمانه يزيد بهذه الأعمال، الذي يرتكب المعصية إيمانه ينقص بارتكابه لهذه المعصية. هل هذه المعصية تخرجه من الإسلام؟ لا، يعني الإنسان إذا أخطأ وارتكب معصية فهو تحت مشيئة الله ولو كانت كبيرة من الكبائر، وإن تاب تاب الله عليه، وإذا تاب يبدل الله سيئاته حسنات. فينبغي للمسلم أن يكون واقفا مع كتاب الله ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون مع أهل الأهواء الذين يقولون هذه الأقوال التي سمعتم. ثم يقول: من قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج. الخوارج كما سبق الحديث عنهم لا يرون الصلاة خلف كل بر وفاجر، والرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالصلاة خلف البر والفاجر. إذا كان الظالم، إذا كان الخليفة عنده معصية فلا يجوز الخروج عليه ما دام مسلما، فإذا ارتكب معصية وارتكب كفرا بواحا عند ذلك يجوز الخروج عليه. ولكن العلماء العقلاء بينوا كيف يكون الخروج، يوازنون بين المصالح والمفاسد. الإمام أحمد كما سمعنا في القصة عنه وازن بين المصالح والمفاسد. هم ارتكبوا هذا الكفر الذي فيه شبهة عندهم، ما كان عندهم الأمر واضحا بل عندهم شبهة. لكن لو فرضنا على أن واحدا ارتكب الكفر البواح، فهل يخرج عليه؟ الحكم الظاهر كذلك لأنه ارتكب كفر بواح، لكن فيه مفاسد ومصالح العلماء يراعونها. هذا الرجل الحاكم الظالم الذي ارتكب هذا الكفر البواح هو وأعوانه لا يمكن أن يترك كرسيه ويترك الرجل العادل يأتي يجلس مكانه، بل سيقتل مقتلة عظيمة في الناس، لأن الحروب كلها على الكراسي. وتسمعون الآن، هل سمعنا في دولة من الدول الآن أنهم يريدون إقامة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ حربهم كلها على الكراسي، هذا الكرسي يجلس عليه هذا وهذا يطيحه ويقتلون المجموعة اللي أمامهم ولا يبالون به. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا. فالعلماء لا يرون الخروج على الحكام إلا إذا ارتكبوا الكفر البواح وكان فيه من الله برهان ولم ترتكب المفاسد الذي ستحدث. واحد ذكر لي البارحة يقول إنه يقول عن الشيخ الألباني أنه مرجي، وهذا افترى على الشيخ الألباني، افترى عليه، بل حتى قالوا عن الشيخ بن باز ونشروا في الجرائد في تلك الفترة أيام الحركة، حركة الشباب هؤلاء. ما هو الإرجاء إلا عندهم؟ لأنهم لا يقولون بالخروج على الإمام، فما دام ما يقولون بالخروج على الإمام فهذا لا مرجئة. فالإرجاء عندهم يفسرونه بهذا المعنى، يعني إما يحكم لهم بالخروج على الأئمة الذين لهم بيعة، وإلا إذا قيل لهم هذا ما يصلح قالوا عن هؤلاء العلماء الفضلاء، يعني الألباني يقولون أنه مرجي، وهذا كذب افترى على الألباني، وكتبه موجودة، ولكنهم لا يخافون الله عز وجل. وتسمعون عبارات أخرى ورسائل تأتينا في الجوالات، ويحكمون على الجميع بالكفر ويسمونهم جامية. ايش الجامية هذه؟ تعرفون الجامية يا اخوة؟ الذي ما يعرف الجامية انا افسر له الجامية. فيه رجل اسمه محمد امان الجامي، هذا درسني انا وزملائي في المعهد العلمي في صامطة، ثم انتقل الى الجامعة وصرنا نحن وياه زملاء بعدما تخرجنا من الجامعة. له كتب مؤلفة وكتب مؤلفة، كتب أهل العلم، كتب محققة في العقيدة. هذا الرجل يعني حينما حدثت فترة من الفترات وكان في حركة من الشباب يريدون أشياء، يريدون ينفذون بعض الأشياء، لقبوا هذا الرجل بالجامي، ثم لقبوا الذين يتبعونه والذين يقولون بقوله بالجامية، وجعلوا الجامية فرقة. يعني الفرق كثيرة كما تعرفون، لسبق ذكرها 72 فرقة، فجعلوا هذه من الفرق، ما أدري كم يعدوها، 74. فإذا سمعتم يا أخوة كلمة الجامية فهذا افتراء على هذا الرجل، هذا افتراء عليه وكذب عليه. فأنا أحكي لكم لأني أعرفه، أولا شيخي درست عليه، ثم بعد ذلك زاملناه في الجامعة، أنا والشيخ ربيع وعدد من الإخوان الذين درسوا في الجامعة الإسلامية درسنا عليه أولا. فهذا رجل فاضل، رجل عالم، لا يجوز لإنسان أن يسند إليه مثل هذه الكلام ولا ينبذه بهذا الكلام، بل هذا سيزيد إن شاء الله في أجره وفي ثوابه، بل على الشخص الذي يقول فيه قولا أن يستغفر له وأن يتوب إلى الله وأن يرجع عن هذا الكلام الذي يقوله وينسبه إليه، لأنه كله كذب افتراء. إذن الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجهاد مع كل خليفة. الجهاد يا أخوة جزاكم الله خير هو إن شاء الله باقي إلى قيام الساعة، لكن الجهاد له شروطه عند العلماء. الجهاد لأن تكون كلمة الله هي العليا، فإذا كانت هناك خليفة يعني يقود المسلمين، وطلب من أتباعه أن يجاهدوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، يجب عليهم أن يتبعوه وأن يطيعوه. لكن إنسان يذهب بنفسه إلى الشرق والغرب ويجاهد كما تسمعون الآن ويقتل الناس، وما نسمع إلا قتل وتفجير، هذا لا يسمى جهاد. هذا إذا سمينا جهاد، جهاد في سبيل الشيطان، ما هو جهاد في سبيل الله. هذه الأعمال التي يعملها هؤلاء هداهم الله، نرجو لهم التوفيق وأن يعودوا ويرجعوا لكتب السنة ويرجعوا للعلماء، لكنهم مع الأسف يحتكرون العلماء ويقول هؤلاء العلماء ما يفهمون. بهذا التعبير العلماء الكبار الذين أفنوا أعمارهم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي مصالح العباد وفي الأمور التي تنفع المسلمين يحتقرونهم ولا يسمعون منهم. ثم يطلع الشاب هذا يخطب ويتكلم ويدعو، وكل ما سئل عن شيء أفتى فيه، لأن عنده عيب أنه يسأل ولا يجيب، وهذا عنده عيب، معناه يعتبره نقص. والإمام مالك إمام دار الهجرة سئل عن عدد من المسائل، فوق 30 مسألة، أفتى في 3 وقال في الباقي الله أعلم. وقيل له أنت مالك وتقول هذا؟ قال نعم، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. قل ما علم مالك، يقول الله أعلم. فالعلماء العلماء الكبار يخافون من الفتوى، تأتي القضية وتطرح على علماء وتروح من واحد إلى واحد إلى أن ترجع إلى الأول، كله ورع وخوف من أن يقول على الله بلا علم، لأنه لا يجوز للمسلم أن يقول على الله بلا علم، فيه وعيد شديد. كيف يقول على الله بلا علم يحلل ويحرم أشياء لا يعلمها؟ فهؤلاء المساكين عملوا هذا العمل ثم أطلقوا هذه الدعوة على هؤلاء. المؤلف هنا وكما تعرفون أنه في القرن الثالث يقول الذي يعمل يعني يصلي خلف كل بر وفاجر ويجاهد مع الخليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. جمع الآن يقول لا تدعو للخليفة الموجود، يعني عندنا ملك وهذا الملك يحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فينبغي لنا أن ندعو له. والإمام أحمد يقول لك لي دعوة مستجابة أخليها للإمام، لأن الإمام مصلحته للآخرين جميعا، وأما أنا فمصلحتي لنفسي. فكل واحد يحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجب على الناس أن يطيعوه وأن يدعوا له، وليس هناك إنسان معصوم من الخطأ، العصمة من الخطأ للأنبياء وحدهم.